بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول يقول السائل الكريم: هل يجوز أن نقول في السجود اللهم صل على محمد ثم نتلو ذلك بالدعاء؟ نقول له يا رعاك الله، بل ينبغي له أن يفعل ذلك، بل لم يفعل ذلك فقد عجل استعجل. لقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، إما قبل الصلاة أو في أثنائها، فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عجل هذا، عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. رواية أخرى أنه سمع رجلا يدعو في صلاته، أي داخل صلاته أو بعدها، لم يمجد الله تعالى، لم يعظمه في بدء دعائه، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. والحديث في صحيح أبي داود. السؤال الثاني، سبحان الله، يقول السائل: هل الميت عندما ينزلونه إلى القبر ويغلقون عليه بابه يختنق ويقيس عالم الغيب على عالم الشهادة؟ القبر ضيق جدا، بل هنا مقدار اللحد على قدر الجسد بالضبط، ثم يرفع عليه صندوق من حديد، فهو يتساءل عن هول المطلع، عن الاختناق الذي يمكن أن يصيبه بمقاييس الدنيا عندما يوضع في مكان مغلق، بل في مكان لا يتسع إلا لجسده فقط، ثم يغلق عليه صندوق محكم، هل يختنق؟ نقول له: يا رعاك الله، عالم البرزخ يختلف عن عالم الشهادة، له مقاييسه وله معاييره، وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. الحياة البرزخية حياة وسطى بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إذا كان العبد الصالح في قبره ثم فتن في قبره، يعني سئل، فتنة القبر سؤال الملكين للمقبور، أسئلة ثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فعندما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويطلق لسانه بالقول السديد والجواب الرشيد، ينادي مناد من قبل الله عز وجل أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر. هذه مقاييس برزخية لا تقاس بمقاييس الدنيا ولا بمعاييرها. يفسح له في قبره مد البصر وقد يكون المساحة التي قبر فيها لا تزيد عن طوله وعن المساحة التي يشغلها جسده، لكن يفسح له في قبره مد البصر. ثم يأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، مصداق هذا في كتاب الله عز وجل. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وفي المقابل العبد الفاجر والكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة، ثم عرض على فتنة القبر، ثم جاءه الملكان من قبل الرب جل وعلا فأجلساه وسألاه من ربك؟ قل ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار من تحت، له من جهنم مهاد، وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. المقصود أحبتي في الله أن مقاييس الحياة البرزخية تختلف عن مقاييس الحياة الدنيوية. هذا عالم له سننه وله معاييره وله مقاديره. أسماء بنت أبي بكر الصديق عندما صلب ابنها عبد الله ابن الزبير صلبه الحجاج الثقفي، وبعدين دخل عليها وهو كان في غاية الطغيان والفجور، أرسل إليها أولا أن تأتيه أو يبعث أحدا يسحبها من قرونها. أسماء، تعرفون من أسماء هذه؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها. يرسل إليها من يسحبها بقرونها. هذه روت 56 حديثا، منهم 22 في الصحيحين. ابنها عبد الله أول مولود في المدينة. فالحجاج بفجوره وطغيانه وتجبره أرسل إليها أن تأتيه أو أن يبعث إليها أحدا يسحبها من قرونها. فأرسل إليه والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. فلما رأى ذلك أتى إليها بنفسه فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله، يقصد ابنها عبد الله بن الزبير. فقالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، أفسدت عليه دنياه وأفسدت عليه وأفسد عليك آخرتك. قال لها إن ابنك ألحد في هذا البيت وإن الله أذاقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قالت كذبت، لقد كان برا بوالديه صواما قواما، ولكن أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من ثقيف كذابان، الآخر منهما شر من الأول وهو مبير. فدرس جميل، الصدع بالحق أمام الطغاة وأمام الجبابرة. محل الشاهد أن ابن عمر قيل له إن أسماء في ناحية المسجد، وهذا كان عندما قتل ابنها عبد الله بن الزبير وهو مصلوب، فذهب إليها يعزيها، فقال لها إن هذه الجثث ليست بشيء وإنما الأرواح عند الله، وابنها مصلوب إلى الآن مصلوب، ويكلمها كان ابنها مصلوبا على ملأ من الناس، إن هذه الجثث ليست بشيء وإنما الأرواح عند الله، فاتق الله وعليك بالصبر. قالت وما يمنعني، أي وما يمنعني من الصبر، وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. واحدة مومس قدم لها رأس نبي مهرا لها. وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. ماتت رحمها الله وهي تصلي، كان عمرها 100 سنة. بالمناسبة فتنة القبر، يعني سؤال القبر، سؤال الملكين للميت في قبره، لا ينجو منها إلا الشهيد والمرابط الذي يحرس ثغرا ومات في حال الرباط. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، تعرض لفتنة في الدنيا أغنته عن فتنة القبر، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. قل أيضا كفى بحبل المشنقة عندما يلف حول عنقه فتنة، كفى بزخات الرصاص عندما تطلق على جسده فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. حديث رواه النسائي والصححة والألباني رحمه الله. وفي الحديث نعم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. اللهم اهدنا سواء السبيل. ننتقل بعد هذا إلى نقلة، إلى نازلة أسرية، سيدة تقول متزوجة من رجل اتحلت بسيطة جدا، تحملت مصاريف مادية كثيرة جدا، جاء له عقد في أوروبا، أعطيته مبلغ من المال كان إرث من أبي ومكسب من شركة أنشأتها لتكلفة سفرنا، ووعدني بمجرد وصولنا سيعطيني تلك المبالغ لكي أنشأ شركة صغيرة مثل التي أنشأتها في مصر وربحت منها، وأعطيته منها مبلغا كبيرا لكي يسافر به. سافرنا إلى يعني إلى أوروبا، وبعد السفر بثلاث شهور اكتشفت خيانته، ونقل لي فيروس المعد بتاع الأمراض الجنسية بسبب الخيانة الجنسية، وحبيت أرجع إلى بلدي في الشرق، فهددني بأخذ أولادي 7 سنين و9 سنين. بعد قصة طويلة قال إن أنا لازم أبقى هنا في البلد لمدة سنة عشان أخذ جنسية، فأتمكن من المحافظة على أولادي ما يخطفهمش مني. وعشان ومبارح اطردنا من الشقة وأصبحت في الشارع، وعلشان خاطر أستأجر شقة عايز مبلغ كبير لا أقوى عليه، في مانع أن أنا أقدم للمحكمة أخذ نص فلوس، وهي مش كتيرة 20,000 دولار فقط، يا دوب دي على كد فلوس الشقة لمدة سنة عشان أخذ الجنسية وأتمكن من المحافظة على أولادي والمحافظة على مستقبلهم مع هذا الرجل الذي طغى وتجبر. هكذا الرواية. نقول لها يا أمة الله هذه خصومة بين اثنين، كل واحد منكم عنده نظارة بيلبسها للمفتي لكي يرى الأمور بعيونه ويسمعها بأذانه ويفهمها بعقله. والخصومات لا يقضى فيها حتى يسمع من كلا الطرفين، وإلا كان هذا جورا وبغيا. والله جل وعلا لم يقبل من عبده داود أن يقول لأحد الخصمين لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فلا سبيل إلى الفتية أو القضاء في هذه المسألة بصورة جازمة وقاطعة ونهائية إلا بعد السماع من كلا الطرفين. لكن مبدئيا هناك أمران محكمان في هذه القضية. الأمر الأول أن استحلال المطلقة لنصف أموال زوجها بعد الطلاق لم يأتي به كتاب ولا سنة، ولا يجري على وفاق سنة المسلمين. إن الله جعل للمطلقة حقوقا، مؤخر صداقها ونفقة عدتها ومتعة قدرت بسنتين مثلا، إذا لم يكن الطلاق بسبب من قبلها، وللمطلقات متاع من معروف حقا على المتقين. أما أن يقال إن لها نصف أموال الزوج، هو رجل، هذا الرجل إذا مات وهي في عصمته وعلى ذمته لها ربع أمواله أو ثمنها، إن لم يكن له ولد لها الربع، له ولد لها الثمن، فكيف إذا طلق في حياته تأخذ نصف أموالي؟ هذا لا، يعني لا يمكن أن يقبل. لكن من ناحية أخرى، إذا كان لها حقوق ديون عنده، أموال أعطتها له ووعدها أن يردها إليها إذا جاء إلى هذا البلد، فلما جاء وأورقت وأينعت أشجاره وأغصانه تنكر له، إذا لها حقوق ثابتة شرعية عند الديون، أموال أنفقت عليه ولم تقدمها هبة ولا تبرع، من حقها أن تستردها، ومن حقها أن تتحيل لاستردادها، ومن التحيل أنها ترفع دعوة تطالب بنصف أمواله عشان يحكم لها بنصف المال، تسترد من ما حكم لها به ما لها من ديون. إذا كان ما حكم لها به أكثر من ديونها فلا تستحل من ماله إلا ما قابل ديونها، والباقي رد عليه. يعني يجوز استعداء سلطان القضاء الوضعي لإنفاذ الحق الشرعي والحكم الشرعي. النوازل ليست سواء، في نوازل تكون النساء فيها في منتهى الظلم والجور والبغي والتعدي، نوازل أخرى يكون الرجال في غاية الجور والتسلط والبغي والتعدي والنرجسية، لكل حالة حكمها. ولا يقضى بين اثنين حتى يسمع من كليهما مهما بكى المرء. لكن السيارة اتكلم معي لأن مصابه كبير، وهو يفكر تأمين شامل على سيارته في المستقبل، فهل يحل؟ لقد خسر الكثير من المال طبعا في الحادثتين، لأنه لم يكن مشتركا في تأمين شامل. الجواب عن هذا يا رعاك الله، الأصل في التأمين التجاري الفساد لما يشوبه من الغرر الفاحش، لكن يرخص فيما ألزمت به القوانين أو فيما كان تابعا لعقد آخر. اشتري الجهاز وخدت ورنتي تابع لشراء الجهاز، أو فيما تدعو إليه الحاجة، والمرء أمين على دينه. إن كانت حاجتك ماسة فعلا إلى التأمين الشامل ولا يكفيك الليابيليتي نظرا لما مر بك، وكنت لا تندفع حاجتك إلا بذلك، أرجو أن تسعك الرخصة. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره من العقود الفاسدة لما يتضمنه من الغرر الفاحش أو الربا في بعض الحالات، ويشرع كل من التأمين التكافلي الذي تقوم به شركات التأمين الإسلامية والتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدول والمؤسسات العامة في واقعنا المعاصر. المحرم من التأمين التجاري ما يكون مقصودا بالأصالة أو تابعا لعقود أخرى ولم يفرد بعقد مستقل، لأنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. ترجع حرمة عقود التأمين في الأعم الأغلب إلى ما تنطوي عليه من الغرر والجهالة، ويباح منها ما تقتضيه الحاجة الماسة إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود، لأن حرمة الغرر دون حرمة الربا الذي لا يترخص به إلا عند الضرورات. تمام. واحدة بتقول أنا طالبة ماجستير في إحدى جامعات أمريكا، وقد قبلت في وظيفة داخل جامعة ويب ديفلوبر للقسم الذي أدرس به. سأكون مسؤولة عن موقع القسم، فأقوم بتحريس المعلومات وأكتب أخبار القسم أو معلومات عن الدكاترة. في أغلب الظن سيحتوي الموقع على صور إما للطبع أو الدكاترة، وطبعا غير محجبات. فهل يجوز رفع صور الخريجين مثلا الجرادوس ستودنت أو الدكاترة بجانب ما سيكتب عنهم؟ الذي يظهر لي يا بنيتي أن هذا مما عمت به البلوى وأنه لا سبيل إلى تفاديه، فأرجو أن تسعك الرخصة، لا سيما عندما يكون التعامل مع غير المسلمين خارج ديار المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز أن أهدي زميلة نصرانية زجاجة عطر، زميلة نصرانية أديها زجاجة عطر؟ نعم، هل يجوز؟ لعل الأولى أن يهدى إليها ما لا يغلب على الظن استعماله في معصية: علبة شوكولاتة، باقة ورد، كتاب. الهدايا لم تتعين في زيت عطر، لأنها قد تخرج بالطيب وريحها تعصف ليجد الناس ريحها، فنكون قد أعنا على إثم في عمل ليس هناك ما يلجئنا إليه. وده مش خاص بالنصرانية، ده المسلمة أيضا مثل هذا يقال في المسلمة إذا غلب على الظن منها ذلك يا بنيتي. والله أعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم آمين. هل يجوز للخاطب في فترة الخطوبة أن يجعل أمه ترى شعر المخطوبة وبعض جسدها وتصفها لابنها الذي يريد أن يخطبها؟ الجواب عن هذا: لا حرج في توكيل امرأة ترى المخطوبة وتصفها للخاطب الجاد الذي يريد خطبتها، فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم إلى جارية فقال: شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها. فإن صح هذا الحديث وقد حسنه الأرناؤوط فهو دليل على ذلك. ما هو بيقدر يشوف بنفسه، فما جاد له أن يراه بنفسه للخاطب، أن يرى المخطوبة، أن ينظر إلى المخطوبة، أن ينظر منها ما يدعوه إلى خضبتها. بعض أهل العلم حصر هذا في الوجه والكفين، حنبلة وسعوا شوية وقالوا إلى ما يظهر منها وهي في ثياب مهنتها في العادة، يعني الشعر والعنق ونصف الذراع ونصف الساق، ويقف في المطبخ في البيت ما يظهر منها في ثياب مهنتها، لا بأس أن نخاطب منها من هذا. الجمهور يقولون لا، كفاية الوجه والكفين، بالوجه يستدل على المحاسن، فالوجه مجموع المحاسن، وبالكفين يستدل على خصوبة البدن، فهذا كافي، والله أعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. شوف السؤال اللي بعد كده إن شاء الله. سؤال لطيف، سائل بيقول عندنا انتشرت قضية التقسيط بدون فوائد عن طريق البنوك أو الشركات المتخصصة، جميل، بس الفكرة العميل المشتري يشتري السلعة من البائع مقسطة بنفس الثمن الذي سيدفعه لو اشتراها كاش، ولهذا يطلقون عليها بدون فوائد. لكن الإشكال إن أصل المعاملة بين البائع والبنك قائمة على التمويل، البنك بيدفع المبلغ كاش للبائع مع خصم نسبة ربح متفق عليها بينهما، ثم يأخذ المبلغ كاملا من المشتري على أقساط. هل هذه القضية مقبولة؟ هل تعتبر معاملة ربوية؟ إيه حكمها بالنسبة للبنك والبائع والمشتري؟ الجواب عن هذا يا أحبابي، إذا ثبت دقة توصيف المعاملة عن النحو المذكور لا يخفى أنها بالنسبة للبنك من القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا مشروطا للمقرض فهو ربا. فالأصل في هذه المعاملة بالنسبة للبنك الحظر وليس الإباحة، أما بالنسبة للمشتري فأخذه على أصل الحل. هو المشتري عمل إيه؟ اشترى سلعة مباحة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، وأحل الله البيع فلا تثريب عليه، ولا يسأل عن مصدر تمويل البائع لسلعته ولا عن تصرفه في عقده بعد ذلك، فكل نفس بما كسبت رهينة، كما نتعامل مع سائر الناس من المسلمين وغير المسلمين، ولا نكلف بالتحري عن مصادر تمويلهم لما باعوه من السلع ولا عن تصرفاتهم في عقودهم بعد ذلك. فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وقد علم ما شاب أموالهم من الحرام كما قال تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. البائع وإن كان لا يقرض مالا إنما يبيع سلعة مباحة بثمن مباح، إلا أنه يستوفي فلوسه من طرف ثالث يقرضه بالربا باتفاق مسبق بينهما، فلا يخفى ما في هذه العلاقة من شوب التعاون على الإثم والعدوان، إذ أعان البنك على الإقراض الربوي هذا يشبه خصم الأوراق التجارية. وقد صح لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال إنهم سواء. لكن البائع إذا كان لا يتمكن من البيع والاسترباح إلا إذا تعاقد مع البنك بهذه الصورة، يرجى أن تسعه الرخصة لعموم البلوى ومسيس الحاجة، خاصة إذا استصحب نية التأسيس. التيسير على الخلق وتفريج كرباتهم. الخلاصة الذي يظهر الترخيص في هذه المعاملة في حق البائع والمشتري وحرمتها في حق البنك. لهم غنمها وعلى البنك غرمها، وكل نفس بما كسبت رهينة. ما حرم لكسبه لا تتعدى حرمته كاسبة. هل يوجد عذر بالجهل في الشرك؟ سؤال يجدد فتنة قديمة من أيام السبعينات يا ولدي. الإقرار المجمل بالتوحيد والرسالة والبراءة المجملة من الشرك لا عذر فيه بالجهل، ولهذا لم يعد اليهود ولا النصارى ولا الشيوعيين ولا الملاحدة ولا غيره. أما تفاصيل التوحيد فيها عذر بالجهل. مرة أخرى احفظ القاعدة دي، الإقرار المجمل بالتوحيد والرسالة لا عذر فيه بالجهل، فلم يعذر لليهود ولا النصارى ولا الهندوس ولا السيخ ولا البوذيين، لم يعذر هؤلاء بالشرك. لا عذر بالجهل في أصل التوحيد، في أصل الإقرار لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة والبراءة من الكفر والشرك. أما تفاصيل التوحيد، إن بعض الناس يلتبس عليه أمر في مسألة من المسائل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اجمعوا لي حطبا فاحرقوني لعلي أضل ربي، لئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا لم يعذبه علي. كل هذه أغلاط وأوهام في باب التوحيد، لكن عذر أصحابها بإقرارهم المجمل بالتوحيد ببراءتهم المجملة من الشرك. هذه خلاصة القول، وفي المسألة تفاصيل أخرى لا يتسع لها المقام يا رعاك الله. هذه ولدي فتنة قديمة، والفتنة نائمة، ولعن الله من أيقظها. طيب، إمام منزل مضطر لشراء بيت عن طريق الربا وأخذ فتوى من عالم كبير في بلدي. المشكلة الناس صارت تشتري بيوتا بالربا لأن إمامه مشترى، فهل يتحمل إثمه؟ هذا من الأسئلة المفخة الملغمة. ماذا تريدني أن أقول يا رعاك الله؟ كل نفس بما كسبت رهينة. قد يكون الإمام معذورا، حالته تقتضي هذا وحالة غيره لا تقاس على حالته. لا شك أنه بتصدره للعمل الدعوي، تصدره لإمامة الناس، ينبغي أن يأخذ في دينه بالعزائم، وأن لا يجعل من سلوكه فتنة للناس، يعني تحملهم على المعصية أو على رقة الدين. فهذه الجواب الله أعلم، يعني يخشى من أن يتحمل إثمهم. أما على سبيل القطع واليقين الله أعلم، قد يكون قد قام لديه من العذر ما يسوغ له ما قام به. وهؤلاء الذين قلدون قد يكونوا قلدوه لهوى في أنفسهم، وليس حقيقة لاعتقاد أن موقفه صواب. هذه دقائق يا ولدي في النفوس لا يعلم بها إلا خالقها، لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. إن حقيقة التكليف إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. العملات المعدنية البيتكوين، والله جاوبنا عليها مرة وخمسة وعشرة. ارجع يا حبيبي يا رعاك الله إلى حلقاتنا السابقة مرة واثنتين وثلاثا وأربعا وخمسا وستا، وذكرنا قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول البيتكوين، وخلصت قلنا لا يزال الوقت مبكرا لتبني موقف فقه نهائي في هذه القضية، تعامل بها محفوف بالمخاطر، لعدم تبني البنوك المركزية لها ولا الحكومات ولا غيره، لكن بدأت مؤخرا تتنامى أرصدة الإقرار بها والاعتراف بها. المسألة في أمر مريج، في أمر مضطرب، فينبغي أن نتوخى الحذر واليقظة ما استطعنا. فمن أبى إلا أن يتعامل بها يجري عليها أحكام النقود. انت عملت بالبيتكوين بعملة من جنسها لابد من التقابض والتماثل، من غير جنسها لابد من التقابض. ونوصيك بالحذر، ولا تغامر بما لديك من دريهمات فتفقدها فجأة أو في لحظة فتصبح من النادمين يا حبيبي، بارك الله فيك. أنا من بلد شرقي، نشتري سيارة، عندنا نظامان متبعان للشراء، نحجز السيارة من التوكيل نستلمها بعد 3 شهور، الأسعار غير ثابتة، تتغير يوميا تبعا لتقلبات السوق. فاشترط عليك البائع أنه إذا ارتفع السعر خلال فترة الحجز للسيارة 3 شهور فأنت ملزم بدفع تلك الزيادة عند الاستلام، إذا انخفض يحاسبك بالسعر الجديد الرخيص. والله أنصف عادل. النظام الثاني تشتري السيارة وتستلم فوري لكن تدفع زيادة 10% نظير التسليم الفوري، نعمل إيه؟ أقول له يا رعاك الله، العلم بالثمن شرط في صحة عقد البيع، والمعقود عليه السلعة والثمن، والمعقود عليه لابد من العلم به في عقد البيع لكي يكون بيعا صحيحا. لكن في الحالة اللي تحدثناها هذا كل مفاوضات، يمكن تخريج هذه المسألة على أن ما يجري الآن مفاوضات، ومتى يتم العقد؟ عند التسليم، ساعتها يستقر الثمن والسلعة تكون حاضرة. It's okay. ما سبق هذا مجرد مفاوضات، وأما المفاوضات واسعة، ومهما أمكن تصحيح العقد فلا ينبغي أن نقفز وأن نقذف إلى وأن نعدو ونسرع إلى القول ببطلانه. نعتبر هذا الكلام الذي ذكرته مفاوضات، نيغوشيشن، مداولات، مباحثات، لكن متى يبرم العقد؟ عند التسليم. أدي السيارة وأدي الفلوس، السيارة ثمنها كذا، ادفع استلم، فالعقد تم في هذه اللحظة، عقد صحيح، السيارة معلومة والسعر معلوم. لكن لا تعتبر ما وقع قبل هذا كان عقدا، وإلا أفسدت هذه المعاملة، بارك الله فيك. أما إن البائع يكلفك 10% نظير التسليم الفوري، دي قضية مفاوضات، حسن شروط التفاوض ما استطعت، دي قضية مالية اقتصادية، والشرع ما عندوش سقف ولا حد أعلى لأرباح التجار. حسن شروط التفاوض ما استطعت، لكن اسأل عنها خبير في النيغوشيشن، ما تسألش عنها فقيه. احنا كفقهاء بنقول لك هذا ماشي وهذا ماشي، وشد حيلك ورينا شطرتك، وربنا يوفقك يا حبيبي، اللهم آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سؤال جميل، واحد يقول هل يجوز شراء سيارة فرنساوي مستعملة، سيارة فرنساوي مستعملة، إن هي دي في حدود البادجت بتاعته، لا يستطيع ماليا أن يشتري من منشأ آخر. احنا عارفين مقاطعة السلع الفرنسية والبضائع الفرنسية. أقول له أولا حي الهمة في مقاطعة من أساء إلى سيد الأولين والآخرين، وأرجو أن يكون ذلك سببا من أسباب استحقاق شفاعته يوم القيامة. وأقول لعل الأمر في السيارات الفرنسية المستعملة أهون لانقطاع صلتها بأصلها الفرنسي وأيلولتها إلى مالك آخر قد يكون مسلما، فلا يؤدي تركها في هذه الحالة إلى التضييق على المسيء المعتدي، ولا يحدث ذلك فيه أثرا، وإنما يؤدي تركها إلى الإضرار بمالكها المسلم الذي آلت ملكيتها إليه فيما مضى من قبل هذه المقاطعات، وليس هذا هو المقصود من المقاطعة بطبيعة الحال، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم آمين. آخر سؤال نختم به بارك الله فيه. سؤال جميل. لي صديق غير مسلم نصراني يقول أريد أحضر معك صلاة الجمعة بشرط أن تحضر معي محاضرة في الكنيسة. شيلني وشيلك، أحضر معي درس في الكنيسة، أحضر معك درس في الجمعة، هل هذا يجوز؟ نقول له هذا مما تتزاحم فيه المصالح والمفاسد، يمكن أن يكون لك في مثل ذلك نية صالحة فتأتي به إلى المسجد لتطلعه على شعائر المسلمين عن كثب، لتعرفه على أخلاقهم وطبائعهم عن قرب، فربما امتهد بذلك سبيل إلى تألف قلبه على الإسلام. وبالمناسبة من رغب في مشاركة المسلمين في صلاتهم من غيرهم فلا يمنع من ذلك إذا ترجحت مصلحة تأليف قلبه بذلك، على أن يكون هذا في صف مستقل أو على الأقل في طرف الصف حتى لا يقطع اتصال الصف، مع الاتفاق على أن الإيمان شرط في صحة جميع الأعمال وفي قبولها. طبعا الله أي صلاة غير مقبولة لأنه لسه لما يؤمن بعد فأقول له تقبل الله صلاه لا لسه بدل على الحتة دي، لأنه يا حبيبنا الإيمان شرط في صحة جميع الطاعات وفي قبول جميع العبادات، كما لا تقبل صلاة بغير وضوء لا تقبل عبادة بغير إيمان. انتبه لهذا المعنى. وقد تذهب أنت معه إلى الكنيسة داعيا إلى الإسلام بحالك، بسمتك، بهديك، بوقارك، بأدبك، إن كنت ممن تعوزهم القدرة العلمية أو الدربة العملية على الدعوة بمقالك، فيقوم سمتك وهديك مقام قولك وخطابك إلى أن تكتسب هذه الدربة العملية والمكنة العلمية. لكن ينبغي أن تعلم أن هذه اللقاءات مع غير المسلمين الأصل فيها أنها عمل علمي ومهارة دعوية، مش جانب أكاديمي علمي بحت، عمل علمي ومهارة دعوية تقوم على العلم الشرعي مع التمكن من الخطاب العام ومعرفة عادات الآخر، فلا مدخل فيها للعامة وأشبه العامة. وينبغي في من يتصدر لهذا المجال أن يكون لديه من العلم ما يقيه فتنة الشبهات، ومن التدين ما يقيه فتنة الشهوات، وأن يكون لديه من القدرة على الحوار ما يتمكن به من عرض الحق والدفاع عنه ورد شبهات خصومه. واحد راح من رقيق الدين وضعاف الإيمان فيقول آمنت بالحسن دينا وبالصبابة نارا وبالمسيح ومن طاف حوله واستجارا إيمان من يعبد الحسن في عيون النصارى. هو رايح لقضية دعوية، الله بيكلمك عن عبادة الحسن في عيون النصارى. أسأل الله أن يكون عافية وحسن الخاتمة يا رب. ولتعلم أن الأصل في الحوار مع أهل الكتاب أن يكون بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، أن تكون غايته ظهور الحق وهداية الخلق وإزالة الشبهة، ألا تشوبه الشائبة من الاستفزازية أو الاستعلائية سواء في مضمون الخطاب أو في طريقة أدائه، فإن أهل الإسلام أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. لا حرج إذا حضرت الصلاة أن يصلي المسلمون في معابد الملل الأخرى مع تجنب استقبال التماثيل، وأن يأذنوا لغير المسلمين بالصلاة في مساجدهم إن لم يكن هذا على وجه الاعتياد وفي قواعد الشريعة ومقاصدها دليل على ذلك. مش غلط، لا حرج، ما ما يتخلل بعض هذه اللقاءات من التهادي بين المسلمين وغيرهم، فهم جملة البر والقسط الذي تعبدنا الله به في التعامل مع غير المسلمين، ما لم تمنع من حق أو تحمل على باطل أو تمثل إعانة عليه. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله، نلتقي يوم الخميس بإذن الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.